أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا أن السيد الشهيد طاب ثراه انتهى إلى مبدأ السلطنة، وفي ذيل هذا البحث ذكر تنبيهين. التنبيه الأول أنه بالنسبة إلى علم الكلام انتهينا إلى وجود احتمالات 5 بالنسبة إلى صدور الفعل من الإنسان، وبناء على مبدأ السلطنة انتهينا أن الاحتمال الرابع يكون باطلا باعتبار عليكم السلام باعتبار أن الاحتمال الرابع يفترض أن الفاعل المباشر هو الله سبحانه وتعالى، ولكن المقدمات الإعدادية لهذا الفعل من الله سبحانه وتعالى هو اختيار الإنسان. فإذا أصبح الإنسان محلا إلمن، فإذا يكون ماذا؟ يكون مجبرا. فإذا مبدأ السلطنة يبطل ماذا؟ يبطل الاحتمال الرابع. إذا على مستوى علم الكلام يبقى الاحتمال الثالث فقط هو الاحتمال الثابت. الفاعل المباشر للأفعال هو الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى بيده وبقوته وبقدرته أعطى للإنسان تلك القوة وتلك القدرة لأن يفعل كذا ولأن يترك كذا. هذا هو الاحتمال الثالث الذي تمسكنا به على مستوى علم الكلام. وأما التنبيه الثاني الذي هذا التنبيه الأول وأما التنبيه الثاني الذي ذكره السيد الشهيد طاب ثراه والذي كان ولا زال كلامنا فيه، أن الله سبحانه وتعالى عندما جعل الإنسان مختارا، وهذا ما انتهينا إليه عن طريق مبدأ السلطنة، أن الإنسان ماذا؟ مختار في أفعاله وفي تروكه. سؤال: هذا الإنسان الذي ادعينا أنه مختار، اختياره وسلطنته وقدرته مطلقة لو محددة؟ انتهينا إلى أنها ماذا؟ انتهينا إلى أنها محددة. الآن ما هو الضابط عندما نسأل أنه ما هو الضابط لأن يكون الإنسان مسلط وقادر، ولا يكون الإنسان مسلط وقادر؟ بعد ما أنت قلت أن سلطة الإنسان، أن قدرة الإنسان، أن سلطنة الإنسان بعد مطلقة لو مقيدة؟ مقيدة. إذا مقيدة انطيني ضابط، ما هو الفرق بين أن يكون الإنسان قادرا ومسلطا، وما هو أو موارد عدم تسلط وقدرة وسلطنة الإنسان؟ السيد الشهيد طاب ثراه يذكر لنا ضابطا، وهو أن الأفعال والتروك التي يكون لاعتقاد الإنسان فيها بالمصالح والمفاسد، اعتقاده له تأثير في وجود هذه الأفعال وجودا وعدما. إذن متى ما كان للإنسان من إدراك لوجود مصالح ومفاسد، إذن هنا الإنسان يفعل هذه الأشياء وجودا وعدما. إذن إذا أدرك وجود مصلحة يفعل، إذا أدرك وجود مفسدة لا يفعل. إذن أصبحت قدرته مطلقة لو تدور مدار إدراكه لوجود مصالح ومفاسد. هذا هو الضابط الذي يذكره السيد الشهيد طاب ثراه بالنسبة إلى قدرة وسلطنة الإنسان. إذن مو صحيح نقول الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قدرة وسلطنة، نقول لك مو سلطنة مطلقة، وإنما سلطنة ماذا؟ مقيدة. مقيدة بمن؟ بإدراك المصالح والمفاسد. من هنا يقول السيد الشهيد ها هذا الضابط الذي ذكرناه وبالنسبة إلى السلطنة التي ذكرناها وهي المقيدة، يدخل تحت هذا الضابط أمران. يدخل تحت هذا الضابط ماذا؟ أمران. الأمر الأول لا يحتاج إلى إطالة كما ذكر السيد الشهيد طابثرة، يقول أفعال الجوارح والجوانح. أفعال الجوارح، إحنا جاي نقوم، نذهب، نأكل، نشرب، نحب، نبغض، كذا، هذه مداخلة تحت إدراكنا للمصالح والمفاسد. ولذلك يقول السيد الشهيد ماذا؟ يقول انطباق هذا الضابط وهو الذي ذكرناه، أن يدرك الإنسان المصالح والمفاسد بالنسبة إلى أفعاله تحت هذا، يقول هذا أمر ماذا؟ هذا أمر واضح بالنسبة إلى أفعاله، بالنسبة إلى تروكه التي تكون داخلة تحت أفعال الجوارح والجوانح. الأمر الثاني الذي يدخل تحت هذا الضابط، الأمر الثاني أن الأفعال بلا ريب، أكل الطعام، القيام للصلاة، الذهاب للزيارة، هذه أفعال، هذه الأفعال لها مقدمات، هذه الأفعال لها مبادئ، هذه المبادئ وهذه المقدمات التي هي المقدمات الحب، الشوق، الإرادة، البغض، الكراهية، هاي مو هي مقدمات الأفعال؟ يعني الآن أنت إذا أدركت بوجود مصلحة وبوجود إرادة تجاه وشوق لهذا الماء تقوم بشربه، إذن شرب الماء له ماذا؟ مقدمات. أنت تعلم أن هذا الطعام فيه مضرة، إذن مبادئ ماذا؟ هو الكراهية، البغض، إذن لا تقوم بفعله. إذن لكل فعل ماذا توجد؟ توجد مقدمات. السؤال الآن هو هذا الضابط الذي ذكرناه، ساعدوني، هذا الضابط الذي ذكرناه أن الإنسان لا يقدم على فعل إلا إذا أدرك وجود مصلحة أو مفسدة في فعله أو في تركه، هذا الضابط ينطبق على مقدمات ومبادئ الأفعال؟ لو ما ينطبق، يعني ينطبق على الإرادة، ينطبق على الحب، ينطبق على الشوق، ينطبق على المبغوضية، ينطبق، لو ما ينطبق هذا الضابط، يقول السيد الشهيد طابثرة، يقول ينطبق بأحد وجهين، ينطبق بأحد وجهين. الوجه الأول نقول أن الحب والبغض والكراهية والشوق يتولدان وينشآن من إدراك المصلحة والمفسدة، هذا كلش واضح. ولذلك ماذا يقول السيد الشهيد طابثرة؟ يقول وهذا هو الوجه الصحيح، وهذا هو الوجه الصحيح. يا وجه شيخ ماجد، أنه بالنسبة إلى الأفعال لها مبادئ، شوق، حب، إرادة، بغض، كراهية، هذا الحب، هذا الشوق، هذا البغض، هذه الكراهية، إذا كانت هذه المبادئ مبادئ الأفعال ناشئة من إدراكنا ومتولدة من إدراكنا لوجود المصالح والمفاسد، يقول السيد الشهيد هذا لا يحتاج إلى بحث طويل، بل هذا هو الصحيح. الفكرة صارت واضحة؟ لأنه يتبين أن مبادئ هذه الأفعال منين متولدة؟ متولدة من المصالح. وانت الضابط عندك شنو يا سيد حيدر؟ أن تكون الأفعال صادرة من إدراكنا للمصالح والمفاسد، وتبين أن مقدمات ومبادئ هذه الأفعال اللي هو الحب، الشوق، الإرادة، هذن متولدات منين؟ فإذا يتبين أن الفعل منين ناشئ؟ من إدراكنا. إذن انطباق الضابط على هذا النحو يكون صحيح لو مو صحيح؟ انطباق الضابط على هذا النحو يكون ماذا؟ يكون صحيحا. خلاص، إذن بينا أنه في التنبيه الثاني، التنبيه الثاني ذكرنا فيه ضابطة الفهرسة هواي مهمة أخوان. التنبيه الثاني بضابطة أنه نحن أثبتنا أن للإنسان سلطنة، والسلطنة مقيدة، ويوجد ضابط لهذه السلطنة، أنك متى ما أدركت المصلحة تفعل، متى ما أدركت المفسدة تترك. هذا الضابط ينطبق على ماذا؟ ينطبق على أمرين. الأمر الأول أفعال الجوارح والجوانح، نحن نرى أن قيامنا، قعودنا، حبنا، بغضنا بلا ريب يكون ناشئا من ماذا؟ من إدراك المصالح والمفاسد. ولذلك يقول السيد الشهيد طابثرة هذا جدا واضح. الأمر الثاني الذي يدخل تحت هذه الضابطة هو الحب والبغض والكراهية والشوق. يقول السيد الشهيد انطباق الضابط الذي ذكرناه على هذا الأمر الثاني يكون بأحد وجهين. الوجه الأول أن يكون الحب والبغض والكراهية التي هي مقدمات الأفعال، هذا الحب والبغض والكراهية وهذه المبادئ تكون متولدة منين؟ من إدراكنا للمصلحة والمفسدة. يقول هم إلى هنا الحمد لله الضابط يكون منطبقا، وهذا الكلام بلا ريب هو الصحيح. واضح إلى هنا؟ الأمر الثاني شنو يعني؟ أي هو مو قال ينطبق بالنسبة إلى الحب والشوق والبغض والكراهية اللي هي المقدمات، ينطبق الضابط عليها بأحد وجهين. الوجه الأول أن تكون هذه المقدمات منين متولدة؟ من المصالح. الوجه الثاني تقريبا درسنا من الآن يبدأ. سيد
السؤال،
الإجابة واجبة لو مو واجبة؟
أكو سلطنة على المصالح والمفاسد؟
زين، صبرا، هو هذا؟ هذا ما وقع فيه المحق العراقي. زين، هنا يقول السيد الشهيد، يقول انطباق هذا الضابط على الحب والبغض والكراهية التي هي مقدمات الأفعال، انطباق الضابط على الوجه الأول بلا ريب أن تكون هذه المقدمات مقدمات الأفعال ناشئة ومتولدة من المصالح والمفاسد. يقول السيد الشهيد، يقول هذا جدا واضح على محل كلامنا انطباقه. ولكن الوجه الثاني هو الذي يكون ماذا؟ هو الذي يكون محلا للإشكال. واضح الفكرة وين كلامنا أخوان؟ الآن شو نريد نطبق؟ أهم شيء خلي نفهم محل النزاع. محل النزاع وين؟ إنه عندنا ضابط أنه متى ما أدركت المصلحة تفعل، متى ما أدركت المفسدة تترك. الأمر الثاني أنه هذا الضابط ينطبق على مقدمات وعلى مبادئ الأفعال اللي هي الفعل، اللي هو الحب، البغض، الكراهية، الشوق. هذا الضابط ينطبق على هذه. الأول لا نعيد، الثاني قال ينطبق على هذه المبادئ بأحد وجهين. الوجه الثاني أن تكون المصلحة، أن تكون المصلحة في نفس ما نريده، في نفس ماذا؟ ما نريده. بمعنى أن الإرادة تكون ناشئة ومتولدة من نفس إرادتنا. أعيد، أن تكون الإرادة ناشئة ومتولدة من نفس إرادتنا. خلي أمثل حتى يتضح البحث. الآن مثال فقهي، وهذا المثال الفقهي هو الذي وقع موردا للأخذ والرد. الإنسان يحب الصيام ويريد الصيام ويرى مصلحة في الصيام، ولكنه للأسف هذا الإنسان الذي له تعلق بالصيام سافر، له تعلق بمن؟ سافر. فهنا لابد أن ينوي الإقامة 10 أيام حتى ماذا؟ حتى يصوم. سؤال: هنا الإقامة مراد له لو الصيام مراد إليه؟ الصيام مراد إليه. إذن نظره إلى الإرادة، إلى إرادة الصيام، لو نظره إلى المراد وهو الإقامة 10 أيام. إذن إرادة الصيام من ماذا نشأت؟ من مصلحة الصيام. إرادة الصيام نشأت من ماذا؟ من مصلحة الصيام. إذن إرادته للصيام بسبب إرادته لمن؟ للصيام. إذن نشأت الإرادة من ماذا؟ من نفس الشوق، من نفس الحب. الفكرة صارت واضحة؟ الآن نقول توجد مصلحة، توجد مفسدة، نفعل ونترك. هذا واضح، أكو مقدمات، شوق، مبدأ، إرادة كذا، وأكو مصالح ومفاسد. إذن أكو مغايرة بين المصالح والمفاسد وبين مقدمات الأفعال. أما بناء على هذا الضابط الذي نريد تطبيقه على هذه المقدمات، مقدمات الأفعال، أن مقدمات الأفعال هي بنفسها تنشأ منها الإرادة. شوقك وحبك وإرادتك للصيام هو الذي نشأ منه إرادة الصيام، مو من الإقامة. أنت مو الفقهاء شي يقولون؟ إخوان خلي نفهم المثال وخلي نوقف عند المثال، الإشكال يصبح واضحا. الفقهاء شي يقولون؟ يقولون أن الصيام يدور مدار من؟ مدار الإقامة. إذا أقمت تصوم، إذا لم تقم لا تصوم. إذن أنت أول ما تسافر، أول ما تسافر إذن نظرك لمن؟ إذن نظرك إلى المراد. إذن أصبحت الإقامة هي المراد للمسافر. هنا الفقهاء شو يقولون؟ يقولون صيامك صحيح لأن أنت قاصد لمن؟
للإقامة.
وأصبحت الإقامة هي الموضوع لوجوب ماذا؟ لوجوب الصيام. إلى هنا لا يوجد إشكال ماذا؟ إشكال فقهي. هذا حسب الضوابط الفقهية. الفقهاء يقولون من ينوي يصوم، من لا ينوي الإقامة لا يصوم. فإذا أصبح وجوب الصيام يدور مدار ماذا؟ مدار الإقامة. فلا بد، يقول الفقهاء، جاء نحكي مع الفقهاء أخوان، فلا بد أن ينوي الإقامة لكي ماذا؟ وإلا إذا لم يقم بلا ريب لا توجد ماذا؟ لا يوجد صيام، لأن موضوع وجوب الصيام هو تحقق ماذا؟ تحقق الإقامة. الفكرة صارت واضحة إلى هنا؟ تعال إلى بحثنا. هذا كلام من؟ هذا كلام الفقهاء. تعال إلى بحثنا. بحثنا ماذا يقول؟ يقول هذا الإنسان المتدين الورع التقي يحب الصيام، يشتاق إلى الصيام، يعني إذا يوم ما يصوم يستاحش. هذا سافر، من الذي دفعه إلى الصيام؟ هو بنظر الإقامة؟ لو الإقامة ثانيا وبالعرض، إذن نظر إلى إرادة الصيام. إذن إرادة الصيام ممن ناشئه؟ من شوقه للصيام، من شوقه للصيام، من حبه للصيام. إذن مو قضية إدراك مصالح ومفاسد، هاي متجاوزة هو، وإنما نوى الإقامة مو من باب أنه يريد الإقامة، وإنما من باب يعني لا يقصد المراد، وإنما هو يقصد الإرادة. هو يريد الصيام والإقامة وهي المراد، لا نظر لها عند هذا الذي يريد ماذا؟ يريد الصيام. فهل يصح لنا أن نقول أن الإرادة تنشأ من الشوق والحب أو لا؟ الفقهاء قالوا هاي مشكلة صيامة بإشكال. ليش شيخ غزوان صيامة بإشكال؟ يقولون مو لأنه بالنسبة إلى موضوع وجوب الصيام شنو؟ أن تكون ناويا، هو ناوي الإقامة لو أصلا ما عنده نظر إلمن؟ ما عنده نظر للإقامة. كل الإقامة ثانيا وبالعرض، وإنما كل نظره إلمن؟ إلى إرادة الصيام. من هنا نشأ إشكال فقهي، هذا نخلي على جهة، هاي كنت حل لناها. هذا الإشكال الفقهي سطوق إلى واحد، الآن إلى واحد ما عنده نظر إلى الإقامة. هسه مو مرات المتدينين من يسافرون إنه بالنسبة إلى سافروا له 3 أيام، ما يريد يسافر 10 أيام، إيش قالوا هناك بالنذر بالكذا يقدر؟ واضح. الفقهاء اللي قالوا لا يجوز الصيام في مثل هذه الموارد، شنو إشكالهم هذا في الرسائل العملية؟ الرسائل العملية اللي يعني شنو الآن بالنسبة إلى وجوب الصيام لمن ينذر في السفر؟ كل الفقهاء موافقين عليه لو بخلاف. شنو منشئ الخلاف هذا؟ أنت نظرك للصيام لو نظرك للإقامة؟
الصيام.
ها؟
الصيام. لكن متعلق الصيام
زين. سمحت السيد السيستاني بالنسبة إلى تدرون هذا محل ابتلاء، والإخوان المرشدين اللي يروحون للحج كون شوية يبحثوها، عندهم وقت منا للحج يقدرون يبحثوها، يعني يكون يصير عندهم اطلاع. إذا قالوا لك يا سيد سعد أنت ما تروح للمدينة المنورة قبل نوديك الجدة، إيش قالوا بعض الفقهاء؟ أنه ينذر الإحرام بالنسبة إلى من يصل إلى جدة، صح لو صحيح؟ يقول أنا إذا وصلت إلى جدة شنو يحرم لعمرة التمتع لحج التمتع لحجة الإسلام. واضح هذا؟ زين شيخ عدي يركز وياي، شنو رأيك بهذا النذر؟ ليش بيد؟
ما مقصوده.
ها هذا واحد. وثانيا ثانيا شنو ثانيا؟
عندهم نظريه يقام.
لا لا لا، هو يريد يشرد من الميقات يا شيخ احمد. اي كان الخلق اروح الميقات والجحفه وسيارات تاخذني قبل اروح المكه واخلص.
نيه مسبقه.
لا
لا يوجد شو
ما نظر الى الميقات
وعدد الميقات. لا، النذر الله سبحانه وتعالى عندما شرعه جعله للتسهيل أو للتجديد. أنت جاي شو تسوي بالنذر هذا؟ واضح؟ هس هذا مو محل بحثنا، محل بحثنا الأول. أنت قصدك النذر بما هو نذرون، لو قصدك أنه تريد تحرم المن للعمرة. ها الفكرة صارت واضحة؟ فإذا أكو إشكال فوين مورده بعلم الأصول؟ هنا، إنه هنا أنت ما ناوي الإقامة، أنت عندك قصد للإقامة 10 أيام، لو حبك للصيام وشوقك للصيام هو الذي ولد عندك إرادة المن للصيام 10 أيام، والإقامة لا بد منها، الإقامة ثانيا وماذا؟ ثانيا وبالعرض. إذن أنت ما عندك قصد حقيقي إلمن للإقامة، وإنما كل نظرك إلمن إلى الصيام. فحبك للصيام شوقك للصيام ولد عندك إرادة إلمن إلى الصيام. الفكرة صارت واضحة؟ واضح. صارت عندنا مشكلتين، المشكلة الأولى أو بحثين بالأحرى، البحث الأول تعالوا حققوا وياي. السيد الشهيد يقول خلي نحقق أنه ما ذكر أن الإرادة تكون ناشئة من الشوق والحب والبغض والكراهة، هذا ممكن لو مو ممكن؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تعالوا حلوا لي هاي المشكلة الفقهية، صارت عندي شنو؟
عدم نظر الى
مشكله فقهيه انه انا ما ناظر المن ما ناظر الى قصد الاقامه وانما كل نظري المن الى الصيام. اذا صارت عندي شنو؟ صارت عندي مشكلتين. واضح الى هنا؟ طبعا بالنسبه الى المحقق العراقي هو الذي اثار هذا الاشكال، انه بالنسبه الى الاقامه لماذا لا يصح لنا ان نقيم وان نفعل وان نترك؟ يقول بالنسبه الى الاقامه وعدم الاقامه، الفعل وعدم الفعل متساويان لو يوجد بينهما مرجح. وين؟ ماكو مرجح، متساويان. ولذلك
هل بسبب وجود المرجح او اترك ام بسبب وجود المرجح؟
احنا جاي نحكي كلام العراقي سيدنا، يقول الطرفان متساويان وترجيح احدهما على الاخر ترجيح بلا مرجح.
شنو متساويان يعني؟
انت مو تقول هو قادر على الصيام وعدم الصيام، مو قادر على الإقامة وعدم الإقامة، إذن أكو ترجيح لأحد الطرفين على الآخر؟ لو ماكو ترجيح ماكو ترجيح، وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح. هم أنتم جاي تروحون إلى رد السيد الشهيد، السيد الشهيد يقول له يا شيخنا العراقي، يقول له شنو ماكو ترجيح؟ هو يريد إرادته ترجيح ولا مو ترجيح؟ إرادته ترجيح. إذن عفونا من كلام المحقق العراقي وعفونا من رد المحقق العراقي. إذا عندنا مشكلة كنا نحلها أو مشكلتين. المشكلة الأولى، هل يصح أن تكون الإرادة ناشئة من، قولوا ياي، من المبادئ؟ والإشكال الثاني أو النحو الثاني من بيان المطلب أنه عندنا هاي مشكلة فقهية لابد من حلها. خلوها على بكرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah'a emanet olun.